برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. ها هو القاوي يتجدد معكم وكم في حلقة جديدة من برنامجكم نفح الطين، وضيفنا فيه معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. حياك الله شيخنا الكريم.
حياك الله، أهلا وسهلا شيخ بندر، ورحب بك ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجزل للجميع الأجر والثواب.
اللهم آمين. شيخنا الكريم، الإنسان عادة يسعى بطبيعته أن يكون أو يرتقي في علو، يرغب في الوصول إلى أعلى مراتب الدين، السبيل إلى ذلك.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، دين الله ليس على رتبة واحدة.
جميل.
بل هو متفاوت الرتب، ولذلك يتفاوت الناس في هذا الدين، ومن ثم كانت الجنة على مراتب متفاوتة. هناك الفردوس الأعلى الذي في أعلى مساكن الجنة، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس بقوله فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة، وقال بيده كالقبة صلى الله عليه وسلم. العاقل صاحب الطموح المؤمن الذي يسعى إلى أن يكون على أعلى الأحوال وأكملها، يسأل عن دينه ليعرف السبيل إلى ذلك، كما سألتم جزاكم الله خيرا. لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن مراتب الدين الثلاث، أولها الإسلام، وثانيها الإيمان، وثالثها الإحسان. فجعل الرتبة الأولى رتبة الإسلام التي يدخل فيها كل من انتسب إلى هذا الدين ممن يصح دينه، ثم بعد ذلك رتبة أعلى هي رتبة الإيمان، ثم الرتبة الثالثة هي رتبة الإحسان. وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان جاءت النصوص بالترغيب فيه والحث عليه ودعوة الناس إلى الالتزام به وترتيب الأجور العظيمة والثواب الجزيل على هذا الإحسان، كما قال جل وعلا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن هذه الرتبة العليا هي رتبة الإحسان، وهي التي يريد الله عز وجل من عباده أن ينتظموا في سلكها، وهي التي خلق الناس من أجل الاختبار فيها، كما قال جل وعلا هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإحسان العمل بأن يكون صوابا خالصا لوجه الله جل وعلا، بأن يكون صوابا خالصا لوجه الله. إذن الرتبة هي التزام ما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هي هذه الرتبة أن يراقب الإنسان رب العزة والجلال في كل تصرفاته، يعلم يجعل عباداته لله بحيث كأن الله بين عينيه في كل تصرف من تصرفاته، خصوصا في قضايا العبادات. لا يعني هذا أن المؤمن لا يعصي، قد تحصل منه معصية، والذنب والمعصية قد تحصل من العبد حتى من المتقين. ولذلك قال الله جل وعلا في كتابه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. إذن السبيل إلى الارتقاء إلى أعلى الرتب والوصول إلى المراتب الأول هي بالإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بمراقبة العبد لربه سبحانه واستشعار العبد لمراقبة الله جل وعلا له.
جميل. شيخنا الكريم، من خلال حديثكم قبل قليل أن الإحسان والمراقبة هي أعلى مراتب الدين، الآثار المترتبة على ذلك يا شيخ، كون العبد يراقب الله عز وجل،
هناك آثار يجنيها العبد كثيرة.
جميل.
من خلال تحصيل هذه الدرجة، درجة الإحسان التي تكون بمراقبة الله عز وجل، كما ذكرنا قبل قليل معية الله للعبد، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إذا كان الله معك أيدك ونصرك وجعل الأمور كلها تجري لصالحك، وكانت العاقبة الحميدة لك في كل الأمور. قد يعتري الإنسان بعض النقص وبعض الأمور التي يختبر الله جل وعلا فيها العبد، لكن عاقبته وآخر أمره تكون لصالحه ولا تكون ضده. كذلك من آثار مراقبة الله عز وجل محبة رب العزة والجلال للعبد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإذا أحبك الله تولى شأنك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا كان الله معك ويحبك فحينئذ سيجعل الأمور كلها لصالحك. قد تظن أن بعض الأمور ليست في صالحك، لكنها عما قريب تنجلي الأمور، وتعرف أن المحصلة النهائية والنتيجة النهائية تكون لك. كذلك من الآثار أن الله عز وجل يزرع محبة العبد في قلوب عباد، في قلوب الخلق، كما قال جل وعلا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وسيحسن الله عز وجل إلى هذا العبد، لأن العبد إذا أحسن قابل الله عمله بالإحسان، فالجزاء من جنس العمل، كما قال تعالى وهل جزاء الإحسان
إلا الإحسان.
إذا كان الإنسان عنده مراقبة لله سيخاف من الله وحده، ولن يخاف من أحد من الخلق، كائنا من كان، سواء كانت مرتبته عالية أو صغيرة، سواء كان لديه مال أو قدرات أو أمور عسكرية، لن يخاف إلا من رب العزة والجلال، وحينئذ يورث هذا عزة في قلب المؤمن. كذلك إذا كان عندك مراقبة لله فسينحصر رجاؤك في الله عز وجل، تعرف أن العباد هؤلاء مجرد أسباب، وأن المتصرف في الكون هو رب العزة والجلال، وبالتالي يتعلق قلبك بالرجاء والطمع بالله وحده، ولا يطمع قلبك لأحد من الخلق كائنا من كان. هكذا أيضا من آثار كون العبد يراقب الله جل وعلا أن الله عز وجل يقيه من الأخطار، ويقيه من المصائب، ويقيه من النتائج السيئة والعواقب والعقوبات التي أنزلها بالأمم السابقة، لأنك متى كنت مستحضرا لهذا الأمر أن الله يراقبك وأنت تراقب الله جل وعلا، فلن تقدم على معصيته، وسيكون بين عينيك دائما العقوبات الكبيرة التي ذكرها الله في كتابه، والتي نشاهدها ما بين وقت وآخر لأولئك الذين ابتعدوا عن طريق الله، وبالتالي ستجعل أعمالك لله عز وجل. أيضا من فوائد مراقبة الله جل وعلا أن العبد يؤجر على كل أعماله. أنت تأتي بالخبز لأهلك، وتذهب بأبنائك للمدرسة، وتفعل أمور حياتية كثيرة تسلم على هذا. إذا كنت تراقب الله جعلت أعمالك كلها لله جل وعلا، وبالتالي تؤجر على كل فعل فعلت. هذه الابتسامة الجميلة من وجهك إذا جعلتها لرب العزة والجلال، لأنك تراقب الله وتعلم أن الله يراقبك، حينئذ سيكون هذا من أسباب ترتب الأجر العظيم على كل أفعالك، لأنك تنوي بذلك وجه الله والدار الآخرة، لأنك تراقب الله سبحانه وتعالى. هكذا أيضا تتخلص من الرياء. الرياء هذا الأمر الشنيع الذي يحبط العمل ويجعل الإنسان لا يستفيد من أعماله في الدنيا ولا في الآخرة، تستطيع التخلص منه بواسطة هذا المعنى الجميل، مراقبة رب العالمين. إذا كنت تراقب الله وتعلم أن الله يراقبك، فبالتالي لن تتطلع إلى مشاهدة الخلق لك، ولن تطلع إلى السمعة والرياء، ذكروك في الأخبار ولا ما ذكروك، حطوك في تويتر ولا ما حطوك، كل هذا لن تلتفت إليه، تلتفت إلى رضا رب العزة والجلال لأنك تراقبه سبحانه. إذن هناك آثار جليلة كبيرة مترتبة على جميل. هذا المعنى جميل. مراقبة رب العزة والجلال.
طيب الشيخنا، العبد لا يتمالك عندما يعلم هذه المرتبة العظيمة لهذه المنزلة، منزلة المراقبة، وعندما يعلم الآثار والفوائد المترتبة عليه، يريد أن يسأل ما هي الأسباب التي تجعلني أصل إلى هذه المنزلة؟
نعم، هذا سؤال مهم وعظيم، جزاك الله خيرا عليه. عندما ينظر الإنسان إلى أفعال رب العزة والجلال في الكون، هذه السماوات، هذا الأرض، هذا الشمس، هذا القمر، هذه آيات عظيمة. هذه الآيات عندما تفكر فيها تجعلك تستشعر قدرة الله عز وجل ومتابعته للأمور ومراقبته لها، وبالتالي تعلم أن الله يراقبك. فإذا مراقبة الآيات الكونية وإعادة النظر والتدبر فيها يعيدك إلى هذا المعنى الجميل، مراقبة رب العزة والجلال. كذلك استشعار الإنسان إلى للنعم الموجودة في بدنه، كم من نعمة في بدنك لله عز وجل، انظر إلى عينيك، إلى سمعك، إلى حديثك ولسانك، انظر إلى يديك وقدميك، وانظر إلى فكرك، وانظر نعم كثيرة عليك في بدنك. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، هذه تجعلك تراقب رب العزة والجلال. لأنه إذا كان الله جل وعلا يريد أن يوقف واحد من النشاطات التي عندك، ألمت ومرضت وتعبت واحتجت إلى ذهاب إلى من يحاول أن يعالج الخلل لديك، هذا كله يجعلك تستشعر رب العزة والجلال، وأنه يراقبك، وأنه يتابع أمورك، وأنه يتولى شأنك كله، وبالتالي تراقبه في كل حال. كذلك استشعار العقوبات التي نزلت بالأمم السابقة، قوم نوح وين راحوا؟ أغرقوا. وين قوم ثمود؟ وين عاد؟ وين قوم لوط؟ وين كلهم راحوا؟ أين هم؟ هذه تجعلك تستشعر قدرة الله عز وجل عندما أنزل العقوبة بهذه الأمم، والذي أنزل العقوبات بتلك الأمم قادر على إنزالها بك، وبالتالي تستشعر مراقبة الله جل وعلا، تراقبه في كل فعل تفعله قبل أن تفعل، هل يؤدي إلى عقوبة الله أو هو مما ينجي من عقوبة رب العزة والجلال. كذلك من الأسباب التي تجعل الإنسان يمتلئ من هذا المعنى مخافة رب العزة والجلال، تدبر الآيات القرآنية التي فيها هذه المعاني، وفيها ذكر صفات رب العزة والجلال. انظر لقوله سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا المعنى إذا تدبرته وتأملته، ربك يخوفك منه، خف من ربك لأنه يعلم ما لديك ولا يخفى عليه شيء من شؤونك. كذلك عندما يستشعر الإنسان الوظائف التي تكون على الملائكة عليهم السلام، يجعله هذا يراقب رب العزة والجلال. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الآية الثانية: إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. هذا يجعلك أيضا تراقب رب العزة والجلال. هذا المعنى عندما يستشعر الإنسان ضعف نفسه، وأنه بأدنى أمر قد يختل جميع بدنه، الميكروب وش كبره، والفيروس انظر كيف يؤثر على البدن هذه التأثيرات، من الذي أدخل هذه الفيروسات وهذه الميكروبات إلى الأبدان؟ رب العزة والجلال، لمصلحة العباد، ليتذكروا ويعودوا إلى طريق الحق، وبالتالي يكون هذا من الأسباب التي تجعل الإنسان يراقب رب العزة وجلال. يقول الله عز وجل مبينا شيئا من هذا، يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. هذا التذكر هو مراقبة رب العزة وجلال. ولذلك قال في الآية الثانية فاذكروني، يعني أنت عندما تستشعر أن هذا أمر من رب العزة وجلال، تستشعر الآثار الجميلة التي تحصل نتيجة مراقبة رب العزة وجلال، يدعوك هذا إلى أن تراقب الله في كل أحوالك. جميل. كما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم، فائدة عظيمة إذا ذكرك الله.
الله أكبر.
عندما تستشعر مراقبة الله يحميك الله من الذنوب والمعاصي، ويكون هذا من أسباب نجاتك في الدنيا والآخرة. هذه أسباب. عندما يختار الإنسان من يذكره بالله، الصحبة الطيبة، انتبه الله يشوفك كلما يشوفك.
جميل.
يعني عندما الحادثة التي تذكر أنها وقعت في زمن عمر، نهى عمر عن خلط الحليب بالماء، فجاءت امرأة تريد خلط الحليب بالماء فنهتها ابنتها وقالت إن عمر قد نهى عن ذلك، فقالت عمر لا يرانا، فقالت ابنتها ورب عمر
يرانا
ورب عمر. فحينئذ هذه الصحبة الطيبة تجعل الإنسان يراقب رب العزة والجلال. أنت قد تغفل، فإذا وجدت من يذكرك انتبهت وأعدت تصريف حياتك مرة أخرى. إذن هذه بعض الأسباب التي تجعل الإنسان يراقب رب العزة والجلال.
جميل. نعم. جميل. طيب الشيخ أنا استأذنك في فاصل ثم نعيد بعض التساؤلات حول المراقبة. استأذنكم شيخنا الكريم. مشاهدينا الكرام فاصل ثم نعود.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
من مشاريعنا المصدرات المتنقلة، ابتكار دعوي عبارة عن سيارة مجهزة بمتطلبات المصليات من فرش ومياه للوضوء ومكبرات للصوت، تصل أماكن التجمعات العامة البعيدة عن المساجد كالكورنيش والملاعب الرياضية وغيرها لإقامة صلاة الجماعة. هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
حديث القلب شواق ونفح الطيب ترياق.
أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام، وما زال حديثنا عن مراقبة الله مع ضيفنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. حياك الله شيخنا الكريم.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وفي ضيوفك من المشاهدين.
الله يسلمك شيخنا الكريم. في الحديث الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في إشارة إلى أن المراقبة يعني لها أنواع. نريد الحديث يا شيخنا.
نعم، هذا الحديث أشار إلى رتبتين من رتب الإحسان.
جميل.
الرتبة الأولى وهي الأعلى أن تعبد الله كأنك تراه، أنت لا ترى لكن كأنك تراه، بالتالي إذا عبدت الله كأنك تراه ستؤدي العبادة على أكمل وجوهها.
جميل.
عندما يوجد شخص يؤدي عملا من الأعمال والمدير واقف على رأسه،
لا شك أداؤه سيكون مختلف تماما.
إذن هذا ليش؟ لأنه
في مراقبة،
في مراقبة كأنه يراها الآن. وفيه إشارة في الحديث إلى دافع ذاتي كأنك تراه. لماذا بلغ هذا الرتبة العليا؟ لأن الدافع ذاتي ليس دافعا خارجيا.
جميل.
الرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه
يراك.
استشعر أن الله يراقبك. الأول أن تراقب الله أنت، والثاني أن تستشعر مراقبة الله لك. الأول دافعها ذاتي والثاني دافعها من خارج، وبالتالي تميزت الرتب.
جميل.
والناس يتميزون في رتبة الإحسان وليسوا على درجة واحدة. هذا المعنى أن يكون الدافع ذاتيا هذا الذي ينبغي بنا أن ندرب نفوسنا عليه، بحيث كل فعل تشاهد الله جل وعلا فيه، إذا قدمت تريد تشرب الشاهي تراقب الله عز وجل فيه، إما باستشعار أنه الذي أنعم عليك بهذه النعم، وإما باستحضار أنه قادر على سلبها، وإما باستحضار أنه سبحانه قادر على أن ينفعك أو يضرك بما تشربه. يمكن تشرك ويمكن يستفيد بدنك مما شربته، استشعر أن هذا من الله. لذلك شوف الآية وطعاما ذا غصة، التذكير ترى طعامكم هذا يمكن تغصون منه مع أنكم تنتفعون به،
سبحان الله.
وبالتالي خف من الله في كل شيء، حتى ولو ما تراه حسنا وما تراه مفيدا وما تراه نافعا، خف من الله فيه وراقب الله فيه، وأدع على أكمل الوجوه، وأدع على ما طلب رب العزة والجلال. إذن المقصود أن عندنا رتبتين، الرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، والرتبة الثانية
حان الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مكة المكرمة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
والرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه سبحانه يراك.
جميل. طيب شيخ، تكلمت عن الرقابة البشرية قبل قليل، وقلت مثلا إذا كان المدير، عادة الإنسان إذا أراد أن يذنب فإنه يحاول أن يتخفى عن عيون البشر، يخرج كذا بعيدا، قد ينسى أو يتناسى يعني رقابة الله عز وجل. تعليقكم على من يتخفى فيه؟
هذا مثله كمثل النعامة، تغطي رأسها في الأرض وتظن أن الناس لا يشاهدونها. يغطي نفسه عمن؟ عن رب العزة والجلال. أنت هل ينبغي بك أن تخاف من الله أكثر أو تخاف من العباد أكثر؟ مفروض العباد هؤلاء ما تخاف منهم إلا بما أمرك الله عز وجل أن تخاف منهم.
جميل.
ولا ترجو العباد، وإنما ترجو رب العباد. وبالتالي انظر إلى رب العزة والجلال. أنا ما أريد هؤلاء يسوون مثل نظام ساهر عند الناس، سووا نظام ساهر ونظام مراقبة الحركة المرورية أمام الله جل وعلا. إذا كان هناك مراقبة تلفزيونية، أنت تعرف أن فيها الحين تحت الكاميرا، بالتالي تضبط حركاتك وانتبه لا يسجلون عليك الناس حركة يتناقلونها فيما بعد ويقولون فلان سوى الفعل الفلاني. هكذا استشعر أن الله يراقبك، رب العزة والجلال لا يخفى عليه شيء من شؤونك، حتى ولو كنت قد أغلقت الأبواب وقد وجدت تحت أنواع البطانيات، انتبه الله يطلع عليك، ما يخفى عليه شيء. ومن ثم أخبر الله عز وجل أنه يعلم بخفايا القلوب، وهي أمر خفي، يعلم خائنة الأعين وما تخفي
الصدور.
الصدور
يعني بعضهم قد يقول أنا صحيح إن يعني الله عز وجل يراني في كل مكان، لكن إذا بليتم فاستتروا.
نعم، إخفاء المعصية هذا يقلل من آثارها بحيث لا يقتدي الآخرون بها.
جميل.
وبالتالي لو اقتدى الآخرون بك عظم إثمك بسبب اقتداء الآخرين بمعصيتك. لكن الكلام عن ابتداء المعصية أصالة وعن مراقبة رب العزة والجلال، بل إن من مراقبة الله لا تجعل الآخرين يشاهدونك.
جميل.
لماذا؟ لئلا يكون ذلك سببا من أسباب سخط الله عليك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله جل وعلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإخفاء الإنسان لسيئاته هذا من الأمور المطلوبة، لأن إذا اشتهرت المعصية وانتشرت حينئذ تصبح النفوس لا تتورع من الإقدام عن هذه المعصية، وتصبح المعصية هينة سهلة على القلوب. ذكرني هذا بآية ذكرها الله عز وجل عن بعض الأقوام السابقين، يقول سبحانه: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. إذا هذه الآية عظيمة، كأنها تشاهد الواقع الذي يكون عليه بعض الناس ممن ذكرت قبل قليل. هناك شيء
تفضل.
من الأمور التي يحسن بنا أن نفعلها فيما يتعلق بمراقبة الله تربية أبنائنا.
جميل جميل. كيف نربيهم يا شيخ؟ هذا السؤال الذي كنت سأختم به.
كثير من الناس يعود ابنه على الابتعاد عن الأمور غير المستحسنة من خلال كلمة عيب، لا يشاهدونك الناس، انتبه ترى الناس يشوفونك. طيب لماذا لا نعوده على مراقبة رب العزة والجلال؟ هل هذا الفعل يرضي الله؟ عندما تقول لابنك يا بني هذا الفعل الذي فعلت يرضي الله؟ هل يستجلب الخير لك من عند رب العزة والجلال؟ هل يكون من أسباب دخولك الجنة؟ هل تكون بذلك متابعا لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ هذا السؤال بمجرده يجعلنا نزرع مراقبة رب العزة والجلال في القلوب. وأذكر أنت كنت طلبت مني موقفا مع أحد المشايخ.
جميل. وهذا الذي نريد أن نختم به، نحن في نفح الطيب نختم بموقف.
طيب، عدد من الوقائع التي أسوقها للوالد الشيخ ناصر، كان دائما يذكر قول الله عز وجل، يقول: لا تستعجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وبالفعل ما هي إلا لحظات أو أيام أو شهور، فإذا بالأمور يقلبها الله عز وجل وتكون سببا من أسباب الخير لأولئك الذين كيد بهم أو حاول بعض الأشخاص أن يوقعونهم في أمور لا تحمد عقباها، ويكون الله جل وعلا يذكرنا بعد ذلك اذكر إن ربك لبالمرصاد. فهذه من المواقف التي تؤثر على النفس وتجعل القلوب متصلة برب العزة وجلال، وإذا صلح القلب ونظفناه فحينئذ سيجلب الله جل وعلا خيري الدنيا والآخرة. وأذكر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. ومن ذلك زرع مراقبة رب العزة وجلال في قلوبنا، إذا أصلحنا قلوبنا بهذا الأمر كان ذلك من أسباب صلاح أحوالنا في الدنيا والآخرة.
الله يرضى عليك يا شيخ، نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأحوالنا. شكرا جزيلا لك يا معالي.
حياك الله وستر الله عليك، وأشكرك على حسن تقديمك، وأسأل الله جل وعلا أن يجعلك ممن راقب ربك كما أسأله سبحانه لإخواني أن يراقب الله عز وجل، وكذلك للمشاهدين الكرام. اللهم أصلح أحوال الأمة وأعدهم إلى دينك عودا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم شكر الله لك يا شيخنا، والشكر موصول لكم مشاهدين الكرام. كنا في حديث عن مراقبة الله مع معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري. الشكر موصولا لكم. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حديث القلب.
هذا البرنامج برعاية المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالعزيزية بجدة.
وعبق عطره الورد بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر بيان روحه العبر، وفي طياته الدرر نسائمه تهادينا روائع.